قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي يا رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره عليه الصلاة والسلام. الليلة هنعيش مع قصة سميتها قصة عاشوراء. قصة عاشوراء، هو عاشوراء قصة ولا ايه يا جماعة؟ طبعا عاشوراء قصة، وده اللي أنا عايز أقوله في هذه الحلقة. وقد جئت بمشهد من مشاهد عاشوراء في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام أحد الصحابيات، أحد صغار الصحابيات على هذا المشهد، وده اللي احنا هنتوقف معاه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. في صحيح الإمام مسلم في كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن نافع العبدي قال حدثنا بشر ابن المفضل ابن لاحق قال حدثنا خالد ابن زكوان عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنهما، عنها وعن أبيها يعني، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة أن من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. قالت: فكنا نصوم صبياننا ونلهيهم باللعب من العهن. وفي رواية أيضا في نفس الباب قالت: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. دي قصة الليلة، وأنا سميت هذه القصة قصة عاشوراء. وهذا الحديث ليس مشهورا، والمشهور منه جزء منه، لكن بالصياغة دي كده كما هي عند الإمام مسلم لا. والقصة دي موجودة أيضا عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في باب صوم الصبيان. قول لي أمال لما هي عند الإمام البخاري جايبها ليه من عند الإمام مسلم يا شيخ؟ أقول لحضرتك أنا لا أترك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى إذا كانت فيه القصة، إذا كان لها طريق يعني عند الإمام البخاري، وأذهب إلى غيره من الأئمة إلا إذا كانت هناك فائدة أو لفتة. والفائدة هنا أن هنا زيادة عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، وقد نص على ذلك. العلامة ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى في شرحه فتح الباري على صحيح البخاري نص على هذه الزيادة. وفعلا اللي ينظر في الرواية عند الإمام البخاري والرواية عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من نفس حديث الراوي الأعلى اللي هو السيدة الربيع بنت معوذ ابن عفراء يجد هذه الزيادة. هذه الزيادة قولها ونذهب إلى المسجد. وفي رواية أخرى فكنا نلهيهم باللعب من العهن. وهذه زيادات فيها فوائد وده اللي احنا هنتوقف بإذن الله تبارك وتعالى معاه في هذه الليلة. خلونا نبدأ زي ما احنا متعودين بأن نعرف الراوي الأعلى الذي روى لنا هذه القصة. مين اللي روى هذه القصة؟ الصحابية الجليلة الربيع بكسر الباء وتشديد الراء وتشديد الياء بعد الباء على التصغير الربيع بنت معوذ ابن عفراء، وهي من صغار الصحابيات، وهي بطلة ابنة بطل، أبوها وأعمامها كلهم أبطال جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معوذ ابن عفراء أبوها وعمها، سيدنا معاذ ابن عفراء وعمها أيضا، سيدنا عوف ابن عفراء، وهي وأختها بطلتين، هي الربيع بنت معوذ وأختها عميرة بنت معوذ. ليه بقول عليهم ان هم بطلتين وبقول بطل بنت بطل شجاعة بنت شجاع؟ ليه؟ لان والدها مات في الغزو، كان يحب الجهاد في سبيل الله ومات في الغزو، وهي ايضا كانت تحب ان تخرج فتخدم المجاهدين في سبيل الله، تخدم على الصحابة وتسقي الصحابة وتداوي الجرحى وتنقل منهم الموتى، تقف تخدم على السادة الصحابة، اللي عايز مية تناوله مية يشرب، اللي عايز دواء تداويه، اللي انجرح تداوي هذا المجروح، اللي قتل تشيل هذا المقتول حتى لا يمثل الأعداء بجثته. بطلة تحب الجهاد في سبيل الله، وكانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو وهي صغيرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن استقبالها إذا دخلت عليه، وكان يهش لها ويبش إذا دخل هو عليها. وفي الصحيح أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن النبي زارها صبيحة عرسها ودخل إلى بيتها وجلس على فراشها رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من باب الإكرام لها ولوالدها معوذ بن عفراء، إكراما لها ولوالدها، فهي مجاهدة وأبوها أيضا من المجاهدين رضي الله عنه وأرضاه. رحلها يوم الصباحية صبيحة عرسها ودخل البيت، هنأها هي وزوجها، ثم دخل حتى فراشها من باب أن يبارك لها، فنزل وجلس على فراشها، وكان يحسن إليها إذا دخلت عليه وهي صغيرة. يعني في الأثر الصحيح أن الربيع بنت معوذ بن عفراء اللي بتروي معنا قصة الليلة دي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تهاديه برطب وبقثاء، رطب وأتى يعني قثاء. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا منها، تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إليها، عمل إيه؟ قبل الهدية بتاعتها بإيه؟ قبل رسول الله هديتها شوية الرطب والقثاء اللي هي جايباه ده، والنبي كان بيحب الرطب والقثاء بكسر القاف أو بضمها، فقبل منها هذا، جايب حاجة النبي بيحبها، عارف النبي ادها ايه؟ اعطاها ذهبا مكان الرطب، فناولها بكفه ذهبا وقال لها اصنعي لك بهذا حليا. قال لها اعملي بالذهب ده اي حاجة حلوة ليكي، اصنعي بهذا حليا، تحلي بهذا الذهب، بهذا الذهب. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نتعلم منه المكافأة، ان اللي يكافئك بحاجة حلوة كافئه بحاجة حلوة، اللي يهديك بحاجة حلوة هديه بحاجة حلوة. كلام ده يعني قد رأيناه من أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، الناس الطيبين بيهادوا بعض، الجيران الطيبين يهادوا بعض، اللي موجودين في بيت واحد يهادوا بعض. فإذا أهدت إليك الجارة أو مرات ابنك مثلا هدية، أكلة حلوة، لقمة حلوة، شوية حلويات، أيضا من السنة أن نكافئ هذه الهدية بهدية. فكان الناس الطيبين يحطوا إن شاء الله شوية سكر، يقابلوا الحاجة الحلوة بحاجة حلوة، يستنوا ما يرجعوش هذه الآنية، الأواني دي الطبقين أو الصينية اللي جات فيها الحاجة الحلوة دي ما يرجعوهاش كده فاضية، وإنما لازم يرجعوها فيها أي شيء حلو. النبي كان بيعمل كده، النبي يجيله شوية تمر يا ناس في إيد صحابية صغيرة، بنت صغيرة من بنات الصحابة، جايبة له دخل عليه بشوية رطب أو شوية تمر ياكلهم، يديها ذهب. فين الناس النهاردة اللي ممكن يقبلوا الهدية ولا يشنعوا على هذه الهدية؟ ما يقولوش بقى ده اللي انت جايباه، هو ده اللي انت عاملاه، هو ماله عامل كده ليه، ده ناقص ملح، ده ناقص سكر، ده محروق، ده ملوش وش. والتشنيع والإساءة إلى، وهذا ليس فيه تطيب للخاطر بل فيه تكدير للخاطر. لا، وإنما ينبغي ألا نشنع على هذا الطعام اللي جاي أو هذا الشراب اللي جاي، بل ينبغي أن نكافئ بالكلام الطيب، أو أن نكافئ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، نكافئ بهدية مثلها. قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المهم الربيع بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية النجارية من صغار الصحابيات، ابنة الصحابي معوذ ابن عفراء، وعلى فكرة عفراء ده اسم أمه مش اسم أبوه، مع أن الصحابي ده مشهور جدا معوذ ابن عفراء، لكن في ناس الناس كلها أو أغلبهم مفكرين أن عفراء دي عفراء اسم أبوه، لا، عفراء اسم أمه، أما والده فاسمه الحارث، فهو معوذ ابن الحارث ابن رفاعة الأنصاري النجاري، أبوه اسمه الحارث، لكنه نسب إلى أمه، وكانت أمه مشهورة، فهي كانت من آل عبيد، وكلهم معروفون في عند العرب يعني. أمه اسمها عفراء بنت عبيد، يبقى معوذ بن عفراء منسوب إلى أمه مش إلى أبيه، أما والده اسمه الحارث بن رفاعة الأنصاري. السيدة الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها وأرضاها جاءت تحكي هذه القصة، قصة عاشوراء، وتقول أذكر وأنا صغيرة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء أرسل إلى الأمصار حول المدينة، الأمصار من قرى الأنصار يعني المناطق اللي موجودة حول المدينة من قرى الأنصار، أرسل رسولا ينادي، بعت مرسال ينادي في الناس أن من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. في رواية تانية عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله أرسل رجلا من أسلم أي من قبيلة أسلم ينادي في الناس في قرى الأنصار من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية اليوم. وهذا استدل به العلماء على شدة استحباب صوم عاشوراء، وأن هذا مما كان يستحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يصومه. بل ومن العلماء من استدل بهذا الدليل على أن صيام عاشوراء واجب، قالوا لأنه لو مش واجب ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا ويأمرهم إن النهاردة اللي صام ما يفطرش، يكمل صيام لحد المغرب، واللي كمان قام مفطرا وأفطر ما يكلش، ويتم صيامه حتى المغرب، يخليه زيه زي الصايم مع أنه قام مفطرا. ففي فريق من العلماء قالوا بالوجوب، بوجوب صوم عاشوراء. قول لي يا شيخ، هو صوم عاشوراء سنة ولا مستحب ولا واجب؟ صيام عاشوراء مستحب. طيب ليه بتقول ان هو واجب؟ ما قلتش، انا بنقل لحضرتك كلام بعض العلماء انهم استدلوا بهذا الحديث اللي معانا الليلة: من كان اصبح صائما فليتم صومه، ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه، لدرجة ان بعدها الربيع بنت معوذ بتقول: فكنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار ونأخذهم الى المساجد فنلهيهم باللعب من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار، أي أعطيناها إياه حتى يحين موعد الإفطار. علماء استدلوا بالحديث ده على وجوب صوم عاشوراء، لكنه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية، فرصة لمن كانت عنده ذنوب. فأنا بنادي على أصحاب الذنوب والمعاصي وأنا أولهم، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، اللهم أمين. بقول لنفسي وبقول لهم: فرصة جيلنا قريب، اهي يوم الخميس القادم، يوم 10 من المحرم عاشوراء، أي اليوم العاشر من شهر الليل المحرم، يوم 10 من شهر الليل المحرم، إذا صمناه قربة إلى الله عز وجل، الله يكفر لنا بسبب صيامه السنة الماضية، ذنوب سنة ماضية. طبعا فيه علماء بيقولوا الذنوب الصغائر بس، الكبائر لا. لكن فريق تاني من العلماء قالوا: مين قال كده؟ من الذي يضيق هذا الواسع بغير دليل؟ ما فيش دليل على تضييق هذا الواسع، وإنما يكفر الله السنة الماضية، أي ذنوب السنة الماضية، الصغير منها والكبير، الصغائر والكبائر، فما فيش دليل على تضييق هذا الواسع. سنة كاملة فاتت وكلنا أصحاب ذنوب، يلي بتدور على إن ربنا يغفر لك ذنوبك اوعى تضيع صيام يوم عاشوراء. أنا عايز نصوم التاسع والعاشر لأن هذا أيضا من السنة. ففي الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال العلماء: أي التاسع والعاشر، ما هو يعني مش هيبقى سيدنا النبي بيحافظ على صيام العاشر فيستبدله بالتاسع، وإنما المقصود أن سأصوم التاسع مع العاشر. قال السادة العلماء: وهذا أيضا من باب مخالفة اليهود. ليه بقى؟ تعالوا نتكلم واحدة واحدة. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى أعجبني جدا، لأنه بوب أكثر من باب لعاشوراء، أكثر من باب لعاشوراء، أي لصيام عاشوراء وللاهتمام والعناية بصيام عاشوراء، أكثر من باب. وفي كل باب يسرد الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى مجموعة من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. وعلى سبيل المثال الحديث اللي معنا الليله دي اللي بتقول فيه الربيع بنت معوذ، وأنا عمال أعيد وأزيد فيه ليه؟ علشان نحفظه ونعرفه. أرسل رسول الله غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة أن من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. الحديث ده أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام في باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. وسيدنا الإمام مسلم أيضا بوب بابا آخر لصيام عاشوراء بعد هذا الباب. للدرجة دي يعني اهتمام وعناية من الإمام مسلم بصيام يوم عاشوراء. أيوة، وقد وجدت من الأئمة من فعل هذا سيدنا الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تعالى. سيدنا الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في سننه فعل مثل صنيع الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وده معناه يا ناس إن الاهتمام بصيام عاشوراء هذا من أعظم الشأن، لدرجة إن إمام كبير زي الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى يبوب له باب واثنين وتلاتة ورا بعض، ويسرد فيه حديث واثنين وتلاتة وأربعة وخمسة وسبعة. أيوة مهم. هو النهاردة إن ربنا عز وجل يكفر عننا ذنوب سنة مضت، ده شوية؟ لا طبعا مش شوية. هو احنا ذنوبنا شوية؟ ده احنا ذنوبنا كتير. طب من الذي يكفر هذه الذنوب؟ الله. طيب هذه من مرغبات ومن موجبات تكفير الذنوب ان احنا نحافظ على صيام يوم عاشوراء. القصة من بدايتها ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء في الجاهلية. قول لي معقول؟ ايوة. يعني قبل الاسلام؟ ايوة. قبل البعثة؟ نعم. وهو في مكة؟ نعم. قول لي ده اللي احنا عارفينه واللي مشهور ان النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء في المدينة. لما جاء المدينة وعرف ان اليهود من اهل خيبر بيصوموا يوم عاشوراء وبيعملوا كمان في عاشوراء عيد، يتخذوا يوم عاشوراء عيدا لهم. وفي الحديث من حديث السيدة عائشة ومن حديث عبد الله بن عباس وهذا في الصحيحين ان اليهود اتخذوا يوم عاشوراء عيدا، وكانوا يلبسوا نساءهم وصبيانهم الحلي والثياب الجديدة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى فشكر الله ونحن نصومه شكرا لله. فقال النبي نحن أولى بموسى منهم. البداية مش من هنا، مش من المدينة، مش من أول لما سيدنا النبي راح المدينة ووجد أن اليهود بيصوموا هذا اليوم ويصنعوا فيه عيدا ويلبسوا فيه جديد هم أولادهم ونسائهم. لا لا لا، ده البداية من مكة. أن سيدنا النبي كان يصوم يوم عاشوراء وهو في مكة، أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صام في الجاهلية يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك لما جاء المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصوم ومن شاء أن يترك. يعني في الكلام على يوم عاشوراء قال اللي عايز يصوم عاشوراء يصوم، اللي عايز يترك عاشوراء يترك صيام يوم عاشوراء. وفي روايات أنه لما فرض الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما فرض صوم رمضان، يبقى كان بيصوم حتى لما راح المدينة، لكن لما فرض الصيام رمضان فنادى في الناس من أراد أن يصوم عاشوراء فليصم ومن أراد أن يترك فليترك. ففريق من العلماء قالوا بقى صيام عاشوراء كان واجب صيامه في الجاهلية، كان واجب صيامه لحد لما فرض صيام رمضان. فلما فرض صيام رمضان بقى من شاء أن يصوم ومن شاء أن يترك، عايز صوم صوم، مش عايز صوم ما تصومش. ثم قال رسول الله إن هذا يوم من أيام الله وأمرهم أن يصوموا عاشوراء. مش كده وبس، نيجي بقى اللي الربيع بنت معوذ تقول لنا ده صام وأمر الناس بالصيام ونادى المنادي إنه يمشي في البلاد وينادي في الناس إن من أصبح صائما فليمسك بقية يومه، من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. وهنا الصحابة لما سمعوا النداء، أدي تصرف حد من الصحابة، وده مش تصرف فردي من الربيع بنت معوذ، لا، عملت ايه؟ دي واحدة من الصحابيات، وده مش تصرف فردي زي ما انا بأكد، وانما جملة من الصحابة فعلوا هذا. ولذلك لما نقلت لنا هذا الخبر لم ينكر احد عليها هذا النقل، بل وفي نقلها هذا ان النبي علم بصنيعهم هذا. والجزئية دي فيها إشكالية، حتى شنع فيها القرطبي، العلامة القرطبي عليه رحمة الله، والعلامة الطحاوي عليه رحمة الله، ولكن رد عليهما الأئمة زي سيدنا الإمام ابن حجر وزي سيدنا الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى. وسآتي لك بنص رد العلماء على العلماء، لأن الكلام ده أدهشني وأنا بحضر الحلقة، إنهم علقوا على فعل الربيع بنت معوذ، وهي بتقول إيه؟ فكنا بعد ذلك، ركز معايا في الجزئية اللي جاية دي مهمة جدا، فكنا بعد ذلك نصوم. بتقول لما النبي أرسل إلى قرى، القرى اللي موجودة حوالين المدينة، ينادي في الناس إن يا ناس اللي قام فيكم صايم يكمل لحد آخر اليوم، بعد لما كان بيقول لهم قبل كده إن اللي يصوم عاشوراء يصوم واللي ما يصومش ما يصومش، دلوقتي أرسل رسولا، النبي أرسل رسول ينادي في الناس لازم تكمل الصيام لحد المغرب، حتى اللي أفطر اللي قام مفطر يتم الصيام حتى المغرب. فالربيع بنت معوذ قالت لما سمعنا الكلام ده عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صمنا وصومنا الصبيان الصغار كمان، ليه؟ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا وعيالنا، وهذا تبركا وتعودا. قالت فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. الكلام ده طبعا فيه فوائد، لكن أنا عايز أقف مع الجزئية المهمة جدا، لو إنكار حد من العلماء فعل الربيع بنت معوذ ورد العلماء على العلماء، مش ردي أنا بقى، لا، رد العلماء على العلماء، عشان احنا نتعلم، احنا عشان احنا نتعلم احترام اهل العلم، وعشان احنا نتعلم الرد على العلماء يبقى ازاي. الربيع بنت معوذ بتقول النبي، مش بتقول النبي قال لنا صوموا الصبيان، لا، بتقول لما سمعنا المرسال، الرسول بتاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا ويقول لازم تصوموا النهاردة، اللي قام صايم يمسك، و بينادي فينا إلا أن مفطر أيضا يتم صومه إلى المغرب، قالت صمنا إحنا وعيالنا الصغيرين، والولاد الصغيرين كل لما يبكوا ويعيطوا عشان جاعوا عايزين يأكلوا، فنديهم لعب يلعبوا بيها، العب باللعبة دي، لعب من العهن أي من الصوف أو من الصوف المصبوغ، لعب عرايس يعني، العب بالعروسة دي، العب باللعبة دي، نلعبهم باللعب، نلهيهم بها حتى يأتي وقت الإفطار. أنكر ذلك، أي ذلك الصنيع من الربيع، وقال النبي ما يقولش إن إحنا نعمل كده. أنكر ذلك العلامة القرطبي، وأنكره أيضا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى. قلت وهذا من عجائب الطحاوي التي تحتاج إلى رد. هقول لك بقى، علشان ناخد الفصل ده هقول لك بعد الفصل كلام الطحاوي إنكاره على السيدة الربيع بنت معوذ فعلها هذا في أولادها ونقلها إنها كانت بتصوم الولاد الصغيرين، ونقول الإمام البيهقي رد على الإمام الطحاوي بإيه علشان نتعلم. ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. السيدة الربيع بنت معوذ بن عفراء بتقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غداة عاشوراء أرسل إلى قرى الأنصار حول المدينة مناد ينادي أن من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أمسك ومن أصبح مفطرا فليتم بقية اليوم. قالت فصمنا وصومنا الصبيان. وقالت كنا نروح بهم المساجد ولما نلهي الأولاد باللعب من العهن، فإذا بكى أحدهم أعطيناه هذه اللعبة من العهن، قلنا العهن يعني الصوف أو الصوف المصبوغ، فترجمته وفسرته وقلت يعني لعب، يعني عرايس عاملين عرايس من القطن أو من الصوف المصبوغ بيلهوا بها الأولاد الصغيرين لحد وقت الإفطار. العب بدي شوية، طب العب بس على ما الأكل ما يجهز، خلاص احنا بنعمل الأكل أهو يا حبيبي هناكل كمان شوية. قالت كنا بنعمل كده. أنكر كلامها هذا وصنيعها هذا ناس من العلماء. قرأت الإمام القرطبي أنه استغرب هذا وأنكره، وقال إن ده عبارة عن تعذيب، إيه اللي الربيع كان بتعمله ده، والتعذيب ده بالنسبة للصبيان إحنا مش مأمورين به والنبي ما أمرش بهذا. ومثل صنيعي هذا فعله الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى. وأنا اندهشت الحقيقة وأنا بجمع القصة وبجمع أطرافها وشروحها من كتب السادة الشراح، اندهشت لصنيع الإمام الطحاوي. ليه اندهشت لصنيع الإمام الطحاوي؟ أكثر لأن الإمام الطحاوي صاحب صنعة، ولأن الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى محدث من المحدثين، فأستاذ في الفن، أي أستاذ في فن الحديث يعني. فلما أستاذ في العلم يستغرب هذا وينكره، ده اللي أدهشني وخلاني أن أنا يعني أبقى مندهش جدا وماشي مستغرب ومستني عايز أدور على رد الإمام الطحاوي. أنا عارف أن الكلام ده صحيح وفي أصح الكتب صحيح الإمام مسلم، فيعني أن ينكره الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى معناها أنه يرد الكلام ده ويرد فعل الربيع وينكر ويشنع عليه. فالموضوع ده عمل لي قلق. طب اسأل حد من أساتذتنا، كنت بالليل الساعة 11 بالليل، طب ألاقيه دلوقتي؟ فهداني الله عز وجل، قلت اشتغل على الحديث، دور على القصة دي، شوف كلام السادة العلماء الشراح ايه، ولو احنا ما وصلناش لحاجة نكلم حد من أساتذتنا يشرح لنا ويفسر لنا ويترجم لنا. فهداني الله عز وجل وأكرمني ووفقني إلى رد سيدنا الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وإلى رد الإمام البيهقي اللي كان غاية في الروعة وغاية في البيان. وربما لا أكون مبالغا لو قلت أن رد الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى كان أفضل وأمتع وأقوى من رد غيره من السادة العلماء. الأول أقول لك بسرعة، الإمام الطحاوي قال إيه على هذه النكتة، على هذه الجزئية اللي هو فعل الربيع، نصوم ونصوم صبياننا ونلهيهم باللعب وناخدهم للمسجد ونصبرهم لحد وقت الإفطار. الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار في المجلد الثاني في صفحة 73 على حديث 3273 جاب الحديث بإسناده نفس القصة بالضبط، هي من كان أصبح صائما فليقم على صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم آخر يومه، فلم نزل نصومه، هو من حديث الربيع برضو عنده، لم نزل نصومه بعد، ونصوم وصبياننا وهم صغار، ونتخذ لهم اللعبة من العهن، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة. كلام في نفس معنى الكلام اللي معانا من حديث الإمام مسلم. بعد أن ساق الحديث هكذا من رواية الربيع قال إيه بقى؟ ده اللي احنا عايزين نسمعه ونسمع الرد عليه من الإمام البيهقي. قال الطحاوي عليه رحمة الله تعالى: ففي هذا الحديث أنهم كانوا يمنعون صبيانهم الطعام ويصومونهم يوم عاشوراء، وهذا عندنا غير جائز، لأن الصبيان غير متعبدين بصيام ولا بصلاة ولا بغير ذلك، وكيف يكونون متعبدين بشيء من ذلك وقد رفع الله عنهم القلم. الكلام ده خلاني ألف حوالين نفسي وأنا بحضر الحلقة. طحاوي إمام عمدة متقدم صاحب صنعة أستاذ في العلم، فبعد الحديث ده يقوم يقول بعد منه يعلق يعني على الحديث ده، على الرواية دي، ويقول الكلام ده فيه في هذا الحديث أنهم كانوا يمنعون صبيانهم الطعام ويصومونهم يوم عاشوراء، ويقوم هو ينكره ويقول وهذا عندنا غير جائز. عندنا غير جائز؟ طب ازاي ده الكلام في البخاري ومسلم؟ اللي مش فاهم ممكن ياخد كلام الامام الطحاوي ده ويطير بيه الافاق ويقول لك اهو عندكم امام كبير زي الامام الطحاوي، استاذ كبير في العلم، شنع على رواية موجودة في البخاري ومسلم بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. هتقولنا حديث بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الصبيان ان احنا نصومهم يوم عاشوراء، يبقى الربيع قالت الكلام ده من عند نفسها ونقل الكلام ده البخاري ومسلم عندهم في صحيحيهما. نقول لا، ده البخاري ومسلم نقل هذا بعلم، وكلام الطحاوية هذا من العجائب، وقد رد العلماء الأكابر، مش احنا بقى، الأكابر اللي يقدروا يعرفوا يردوا على الإمام الطحاوي، فلازم احنا نقرأ ده ونقرأ ده ونتعلم احنا بقى. أكمل لك كلام الإمام الطحاوي، قال وهذا عندنا غير جائز. ليه يا سيدنا؟ فالإمام الطحاوي قال لك لأن الصبيان غير متعبدين بصيام ولا بصلاة ولا بغير ذلك، وكيف يكونون متعبدين بشيء من ذلك وقد رفع الله عنهم القلم. يعني بيتحجج بيقول بقى ده اسمه كلام، يعني ينفع ان احنا نعذب العيال الصغيرين وهم اصلا مش مطالبين لا بصيام ولا بصلاة، نعذبهم وربنا اصلا رفع عنهم القلم؟ كيف يكونوا متعبدين بهذا وقد رفع الله عنهم القلم؟ قلت وهذا من عجائب الامام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى، وهذا يحتاج الى رد، والحمد لله أني وجدت ردا للإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الماتع معرفة السنن والآثار في المجلد السادس، في المجلد السادس صفحة 358، وقد ساق الحديث بإسناده إلى الربيع بنت معوذ موصولا، ثم علق بعده بعد الحديث ده قال إيه بقى؟ قال وهذا شعار الصالحين من سلف ومن سلف المسلمين. وهذا شعار الصالحين ايه؟ ان هم يصوموا عاشوراء ويصوموا صبيانهم. البيهقي بيقول وهذا شعار الصالحين من السلف المسلمين يعودون صبيانهم الصوم والصلاة والخير حتى يتعودوا ذلك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه حفظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير فإنما الخير عادة. يبقى ده فهم الإمام البيهقي بيقوي به فعل الربيع بنت معوذ اللي نقلوا البخاري مسلم. ثم قال وقد أخبرت عن صنيعهن في حياة رسول الله. البيهقي بيقول قد أخبرت، يعني معايا أسانيد مني لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. البيهقي بيتكلم عن نفسه بيقول أخبرت بصنيعهن، يبقى الربيع ما عملتش كده لوحدها، وإنما ده فيه جملة من نساء الصحابيات فعلنا هذا من باب تعويد الصبيان على الخير وعلى الصيام. قال البيهقي وقد أخبرت عن صنيعهن في حياة النبي وبعده في أيام الخلفاء الراشدين وفي المسجد، ولا نشك في بلوغهم، يعني في بلوغ النبي أنهم أمرنا الصبيان بالصيام، ولا في بلوغ الخلفاء الراشدين أن نساء الصحابة أمرنا الصبية الصغار بالصيام حتى المغرب، أو في بلوغ بعضهم أو جيرانهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان فيه مكروه لأنكروه. والأشبه أنهم كانوا لا يبلغوا بمنعهم الطعام يوما واحدا مبلغ الضرر عليه. يعني انت زعلان على الولاد الصغيرين خايف وبتقول ان ده من التعذيب، زي حد قال كده زي الامام القرطبي عليه رحمة الله تعالى، قال له ده مش من التعذيب ولا حاجة يا مولانا. البيهقي بيقول كده ده مش من التعذيب ولا حاجة، لان الولد مش هيصيبه يعني اي ضرر اذا تحمل وصام يوما، لن يبلغ الضرر اليهم. ثم التفت البيهقي إلى سيدنا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى، والبيهقي متأخر طبعا عن الطحاوي، الطحاوي في القرن الرابع، إنما الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى في الخامس، متوفى 458 هجري. فرد على الطحاوي وقال: فلا معنى. يبقى بعد أن أصل للمسألة، نتعلم إحنا بقى، أصل الأول للمسألة ثم بعد ذلك رد بأدب على المخالف لك. ده اللي عمله الإمام البيهقي، أصل للمسألة ثم هيبدأ يرد بأدب بقى على الإمام الطحاوي، لأن الطحاوي إمام كبير. قال: فلا معنى لقول الطحاوي إن ذلك غير جائز عندنا، لأنهم غير متعبدين بصيام ولا صلاة، وقد رفع الله القلم عنهم. عارف هنا أنا وإنت نتعلم إيه يا حبيب الروح؟ أنا وطلبة العلم اللي بيسمعوني دلوقتي، نتعلم الأمانة في النقل، أنه نقل كلام الطحاوي بنصه. يبقى رقم واحد رد بأدب، رقم واحد أصل للمسألة اللي انت بتتكلم فيها، رقم اتنين اتكلم على المخالف بأدب ما تشنعش عليه، رقم ثلاثة انقل كلامه بأمانة لا زيادة ولا نقصان. فنقل كلام الطحاوي بنصه ثم قال: لا معنى لقول الطحاوي هذا، لأن ذلك إنما يفعل تبركا بالصوم والصلاة والخيرات ليصيبهم بركاتها وليتعودوها ويتعلموها، حتى إذا صاروا من أهلها كانوا قد علموها وقد حجوا بالصبيان ولبوا عنهم على هذا المعنى. كيف وقد أثبت صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لصبي رفع إليه في الحج وجعل فيه، أثبت له حجا وجعل فيه لمن حج به أجرا، وأمر بأن يؤمر الصبي بالصلاة ابن سبع ويضرب عليها ابن عشر، وذلك كله قبل جريان القلم عليه بأعوام، وبالله التوفيق. الله 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 على صنيع الإمام البيهقي عليه رحمة الله. عمل إيه؟ أصل للمسألة، اتنين ما استهزأش بالإمام الطحاوي، تلاتة نقل كلامه تاما كما هو بأمانة، ثم رد عليه بتأصيل. قال له: يا مولانا معاليك بتقول إن الكلام ده غير جائز عندنا، لأن دول غير متعبدين بصلاة ولا صيام ولا غيره، وكمان رفع عنهم القلم، لسه لم يجري عليهم القلم، يعني تقصد لم يجري عليهم القلم، لسه صغيرين يعني مش هيتحاسبوا على حاجة دلوقتي. قال له: يا مولانا ما هو ما بيتحاسبش على حاجة، والنبي أمرنا نعلمه الصلاة من سبعة ونضربوا عليها من عشرة، مع إن هو عشر سنين دي لم يجري عليه القلم كمان، والنبي أمرنا أن نضربه على الصلاة لعشر، يبقى إزاي غير متعبدين بصوم عاشوراء، وإزاي إن علشان لم يجري عليهم القلم يبقى نحن ننكر هذا الكلام، ونقول إن تعويد الصيام للصبيان أو أمر الصبيان بالصيام يوم عاشوراء الولاد الصغيرين الخمس سنين وسبع سنين وثمان سنين وتسع سنين، إن دول رفع عنهم القلم وإحنا كده بنعذبهم. قال له: لا 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 يا مولانا، أما عن موضوع بقى إن كانوا بيصومهم ليه، قال له: بيصومهم تبركا يا سيدي، تبركا وتعويدا، لأن ده فيه بركة كثيرة، اتنين تعويد من باب تعويد الخير، وقد علمنا وحضرتك عارف كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين قال: حفظوا على أولادكم، حفظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير، فإنما الخير عادة، إنما الخير عادة. وقالوا: يا مولانا قد حجوا بالصبيان، أما عن الصلاة، الصلاة علم النبي قال لنا علموهم عليها السبعة، اضربوهم عليها عشرة، وكل ده قبل ما القلم ما يجري عليهم، وكمان الحج، مش الحج كمان رفع للنبي صبي صغير لم يبلغ الحلم، والصحابي قال له: يا رسول الله قال لي هذا حج، ده ليه حج الطفل الصغير ده له حج؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم له حج ولك أجر، يعني كونك هتصبر عليه علشان تلبسه لبس الإحرام وتمشيه معاك وتخليه يعمل زي وزي الكبير بالضبط، أنت أيضا لك أجر. قل لي: يا شيخ هو له حج، بس هو دي مش عن حجة الإسلام، وإنما عليه أن يحج مرة أخرى، العلماء قالوا كده. أقول لك: نعم أنا أعي هذا جيدا، وهي أن المسألة فيها تفصيل، وأنه المفترض أن هذا الصبي الذي حج صغيرا طفلا صغيرا أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام مرة أخرى. لكن عايز أقول لك إيه رأيك في تفصيل المسألة، أن العلماء قالوا أنه إذا لم يستطع أن يحج حجة الإسلام بعد ذلك، فهذه الحجة التي حجها وهو صغير تعد حجة الإسلام وتسقط بها الفريضة عنه. ليس هذا بابي الآن، لكن أنا عايز أتكلم رد الإمام البيهقي على الطحاوي، قال وقد حجوا بالصبيان ولبوا عنهم على هذا المعنى. كيف يعني، كيف يا سيدنا تقول هذا الكلام اللي انت قلته؟ وقد أثبت صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام لصبي رفع إليه أثبت له حجا، وجعل فيه لمن حج به أجرا، وأمر بأن يؤمر الصبي بالصلاة ابن سبع ويضرب عليها ابن عشر، وذلك كله قبل جريان القلم عليه بأعوام. وبالله التوفيق. حلوة بالله التوفيق دي اللي في الختام دي، يعني لن توفق إلا بالله، لن توفق إلا إذا فتح الله تعالى لك ورضي عنك. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. أرجع بقى للقصة. في القصة من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، كنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا. كنا نصومه، عاشوراء لازم يتصام يا ناس، يستحب أن يصام، ما تضيعش الفرصة، ومع عاشوراء تاسعاء. وهنا كلام جميل برضو للسادة العلماء، قالوا إن صيام عاشوراء مراتب. المرتبة الأولى ودي أعلاها صوم التاسع والعاشر والحداشر. المرتبة الأدنى صوم العاشر والتاسع. المرتبة الأقل صوم العاشر فقط، إنك صوم عاشوراء فقط اللي هو عشرة من شهر الله المحرم. يبقى لو نقدر نصوم تسعة وعشرة وحداشر من شهر الله المحرم فهذا خير كبير. على الأقل نخالف اليهود ونتأسى بأمر النبي وفعله عليه الصلاة والسلام، وننوي صيام التاسع والعاشر إحنا وأزواجنا وأهل بيتنا، حتى الولاد الصغيرين نعودهم الصيام. حتى لو الولد قام وفطر الصبح من وراك ودخل المطبخ ففتح التلاجة وجاب أي أكل من التلاجة وقعد كل، أو جاب مية وشرب مية، دخل لقى عصير قدامه على رخامة في المطبخ فشال العصير وشرب، نيجي بعد كده نعلمه ونقول له يا حبيبي حنتم الصيام لحد المغرب، وعيني عليه وألهيه، ونعرف الولاد فضل صوم التاسع والعاشر حتى يقبلوا على صيام التاسع والعاشر بعلم، ونعودهم الخير، فإنما الخير عادة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كنا نصومه مش نتركه، نصومه ونصوم صبياننا. كنا نصومه مع إن الراجح إن صوم عاشوراء مش واجب وإنما سنة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الرباعي تقول كنا بنصوم وحريصين على صيامه إحنا وعيالنا إحنا وولادنا. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى بالمناسبة رد على الإمام القرطبي لما قال ده صيام الصبيان، ده أنتوا كده بتعذبوا الصبيان وإحنا مش مأمورين بكده والنبي ما أمرش بكده، قال له لا خد بالك يا سيدنا، لأن الرباعي دي من الصحابيات مش من التابعيات، لا من الصحابيات، والصحابة عدول بتعديل الله تعالى لهم. وبعدين خد بالك هنا من لفظها بتقول كنا، فكنا نصومه ونصوم صبياننا. قالوا يا سيدنا كلمة فكنا دي لها عند السادة العلماء المحدثين لها حكم الرفع، يعني معناها إن كأن سيدنا النبي هو الذي أمرنا بهذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تعهدنا بهذا، ما عملناش كده من نفسنا، ده معناه. قال له إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على زمن النبي، فهذا لو حكم المرفوع بيسميه العلماء المرفوع حكما، المرفوع ده يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي قاله عليه الصلاة والسلام، يعني واصل الكلام لسيد النبي أو الفعل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الكلام اللي بتقوله صحابية. فابن حجر قال لي القرطبي الكلام ده له حكم المرفوع، لأن اللفظ اللي قالته الصحابية
كنا، هذا في عرف السادة العلماء ياخد مصطلح المرفوع حكما، يعني كأنها بتقول النبي أمرنا وتعهدنا بهذا ففعلنا، فكنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. وده فيه دلالة على إيه؟ خد ابنك المسجد علشان ينشغل عن الطعام والشراب، لأن الأكل في البيت، الشراب في البيت، التلاجات في البيت، المطابخ في البيت، لكن المسجد فيه صلاة، فحنروح المسجد حينشغل، حيصلي، حيشوف اللي بيصلوا، حيقرأ قرآن، هيقعد جنب منك وانت بتقرأ قرآن، هيتعلم منك الذكر، حيلعب حتى في المسجد، لا مانع، بس بأدب. ما هو ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم عايز أكل، جعان، نفسي أشرب، مش قادر، فنلهيهم باللعبة من العهن حتى يأتي وقت الإفطار. أوصيكم ونفسي بصيام يوم تسعاء وعاشوراء، 9 و10 والحادي عشر أيضا، أو على الأقل 9 والعاشر، فالنبي قال لأن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، ونحن أولى بنبي الله موسى من، نحن أولى به من اليهود. وأيضا نتعلم هنا المخالفة، أن النبي أمر بالصيام 9 والعاشر لنخالف اليهود، فإنهم كانوا حريصين على صيام يوم العاشر، لأن موسى صامه شكرا لله، ولأن الله نجاه فيه مما نج من فرعون وعمله ومن فرعون وجنوده، فصاموه شكرا لله لصيام موسى شكرا لله، ولأن الله نجى فيه موسى قال إحنا كمان نصوم شكرا لله على أن الله نجى فيه موسى، وكمان نخالف اليهود فنصوم 9 والعاشر. هذه بضاعتي وإن كنت قليل البضاعة عرضت عليكم، وهذه بنات بحثي زففت إليكم زينتها لكم بأريج من الإخلاص، والله عز وجل يعلم. أسأل الله القبول وسرعة الوصول، إنه خير مأمول. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.